تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه، وتعليقات فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. قال الشارح حفظه الله: قوله اعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، هذه حكمة عظيمة، وهي مأثورة عن السلف، أن الناس ما أحدثوا بدعة إلا فقدوا مثلها من السنة. يعني إحياء البدعة يميت السنة، إحياء البدعة يميت السنة، لأنه لا تجتمع السنة والبدعة إلا وتخرج إحداهما الأخرى، لا تجتمع السنة والبدعة في قلب إلا وتخرج إحداهما الأخرى، كما قال بعض السلف في القرآن والغناء: لا يجتمع القرآن والغناء في قلب إلا أخرج أحدهما الآخر. فإما أن يكون الإنسان محبا للقرآن حريصا على تلاوته والاستماع إليه، وإلا كان محبا للغناء، وكذلك إما أن يكون محبا للسنة حريصا عليها، وإما أن يكون محبا للبدعة حريصا عليها. فلا يكون الإنسان مبتدعا وسنيا، بل إما أن يكون مبتدعا وإما أن يكون سنيا. قال الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فلا يكون الإنسان مبتدعا وسنيا، بل إما أن يكون مبتدعا وإما أن يكون سنيا، لا يجتمعان في قلب امرئ واحد، فلا بد أن تخرج إحداهما الأخرى. قال حفظه الله: وهذا من مضار البدع، من مضار البدع أنها تخرج السنة من القلب والعياذ بالله. قال: وهذه الحكمة المأثورة ثابتة بالتجربة، والشاهد على ذلك ودليله أنك تجد أصحاب البدع يبغضون الأحاديث الصحيحة ويبغضون السنن، وأعدى عدو لهم وأبغض ما يسمعون أن يقال الحديث الفلاني ينهى عن هذا أو يحرم هذا، لا يريدون أن يسمعوا الأحاديث والسنن التي تخالف ما هم عليه. فهذه علامة على أنها لا تجتمع السنة والبدعة. أما الذي على السنة فإنه إذا سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفرح به، فيضيف خيرا إلى خير وعلما إلى علم، فصاحب السنة يفرح بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بلغته، بينما صاحب البدعة ينفر من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء واضح في المبتدعة أنهم يحاربون السنة أو السنن لأنها تقضي على ما عندهم من البدع. قال حفظه الله: وهذا فيه التنفير من البدع، وأنا ترحل السنن وترحل محبة السنن من القلوب والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: فاحذر المحرمات من الأمور. فاحذر أيها السني، احذر أيها العاقل، احذر أيها الحريص على النجاة، احذر المحرمات من الأمور، لا تقربها ولا تفعلها ولا تقع فيها. قال لأن قال الشارح: لأن المحرمات لا خير فيها، سواء محرمات الشرك أو الكفر أو المعاصي، لأن الله لا يحرم شيئا وفيه خير، إنما يحرم ما هو شر محض أو شر راجح أو شر مساو. فإذا اجتمع في شيء خير وشر، فإن كان الشر أكثر أو مساويا فتجنبه، وإن كان الخير أكثر فلا مانع من أخذه، ويغتفر الشر اليسير مع الخير الكثير. فاحذر المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الشارح حفظه الله: هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. لما رأوا من النبي عليه الصلاة والسلام المبالغة في الموعظة في هذه المرة استشعروا أنها وصية مودع، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. لأن من شأن الإنسان إذا أشرف على الموت وصى أهله وذويه وبالغ في الوصية، والوصية عند الموت من شأن أو من هدي الأنبياء والحكماء. فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم وبالغ في الموعظة استشعروا كأنه يودعهم، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فما المخرج يا رسول الله عند هذا الاختلاف؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا تحذير، إياك، كلمة تحذير، إياك أن تفعل كذا، إياك أن تترك كذا، إياك كلمة تحذير. فإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة الإحداث في الدين، المحدثات، المراد المحدثات في الدين. أما المحدثات في أمور العادات والمنافع والمآكل والمشارب والملابس فهذه بدعة لغوية ليست بدعة شرعية، لكن المحدثات في الدين هي البدع المحرمة. كلامنا في البدع والتحذير منها والتحذير من أهلها إنما في البدع في الدين. أما في الدنيا فالمحدثات في الدنيا تسمى بدعة من حيث اللغة، وهذا فيه رد على الذين يقسمون البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة وبدع مباحة، ويقولون البدعة تعتريها الأحكام الخمسة: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. قال الشارح حفظه الله: هذا غلط، لأن البدع في الدين كلها ضلالة بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال: وأظنهم أدخلوا البدع اللغوية وسموها بدعا حسنة. والبدع اللغوية اللي هي في الدنيا مش في الدين مباحة، مثل بناء المدارس والأربطة لطلب العلم، مساكن لطلب العلم، ومثل نقط المصحف. الصحابة لما كتب مصحف ما كانش لا منقط، يعني لا 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 نقطتين فوق التاء ولا ثلاثة فوق الثاء ولا نقطة تحت الجيم ولا نقطة فوق الخاء، ما كانش منقط. فنقط المصحف ونحو ذلك سموها بدعا حسنة. قال: هذه ليست بدعا، هذه تابعة للسنن وإحياء لها. فبناء المدارس والأربطة لطلب العلم وطبع المصاحف ونقطها، هذه كلها من الإعانة على العلم، فهي حسنة وهي سنن. فهي إما أخذوا السنن الحسنة وسموا بدعة، وإما أنهم سموا الأمور العادية بدعة وهي لا تدخل في الدين، لأنها من أمور الدنيا فلا تدخل في الدين. والشاهد إن كلام العلماء أهل السنة في البدع والتحذير منها إنما هي المراد بها البدعة الدينية. وقد قلنا فيما مضى أن المراد بالبدعة الدينية ما يبتدع في الدين يتقرب به إلى الله تعالى، طريقة مخترعة في الدين. البدعة في الشرع طريقة مخترعة في الدين، نأكد على في الدين، تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد أمته إلى كل خير، ما ترك خيرا يقربها من الله والجنة إلا أرشدها إليه، ولا ترك شرا يقربها من النار إلا حذرها منه. ولم يقبض الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم حتى أنزل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم. فمن يبتدع في الدين، من يحدث في الدين عبادة يدعو إلى التقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فهذا إما أنه زعم أن الدين ناقص، أو أنه زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم أن هذه عبادة تقرب إلى الله، وإما أن يكون زعم أنه يعلم ولكن لم يبلغ. وكل واحدة من ثلاث أدهى وأمر من أختها. وقول الإمام البربهاري: والضلالة أهلها في النار، هذا كما في الحديث: وكل ضلالة في النار. وكما في حديث الفرق: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذا دليل على أن أهل البدع يكون في النار، ولكنهم يتفاوتون فيها. فمنهم من يكون في النار لكفره، ومنهم من يكون في النار لمعصيته، ومنهم من يخلد في النار بكفره، ومنهم من لا يخلد. فالذي مات على التوحيد وإن كان من أهل البدع لكن مات على لا إله إلا الله فهو من أهل الكبائر، حكمه إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة مع أول الداخلين، وإن شاء عذبه في النار بعدل على قدر جنايته ثم يخرج منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. فالبدع غير مكفرة هذه من كبائر الذنوب، ومبتدعها والعامل بها كمرتكب الكبيرة. قال المؤلف رحمه الله: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام والعياذ بالله. قال الشارح حفظه الله: قوله واحذر صغار المحدثات من الأمور، يقول لا تتساهل بشيء من البدعة ولو كانت صغيرة، لا تتساهل بشيء من بدعة ولو كانت صغيرة، فإن الصغيرة يكبر وينضاف إليه غيره، وهذا من مفاسد البدع، لأنه إذا انفتح باب البدع زادت، فلا يتساهل فيها ويقال هذه بدعة صغيرة ولا تضر. البدعة بدعة صغيرة كانت أو كبيرة، فمثل البدعة كمثل الجمرة، فالجمرة مهما كانت صغيرة إلا أنها تكبر حتى تحرق البيت أو المتجر أو البلد كله والعياذ بالله. ولذلك قال القائل ومعظم النار من مستصغر الشر، ومعظم النار من مستصغر الشر، فلا يتهاون بالبدعة ويقال بدعة سهلة بدعة بسيطة بدعة صغيرة، بل يسد باب البدعة نهائيا. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، إياكم تحذير من محدثات البدع مطلقة، إياكم ومحدثات الأمور سواء كانت صغيرة أو كبيرة. لم يستثني الرسول صلى الله عليه وسلم من شيء من البدع، فنهيه عام في جميع البدع. وقد قال عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها. بدعة صغيرة اغتر بها الجاهل فدخل فيها حتى أوغل فيها، استحكمت البدعة فلم يستطع الخروج منها. فالفتن أول ما حدثت في الأمة بسبب التساهل مع أهل الإفساد، حتى عاثوا في الأرض فسادا وغسلوا أدمغة الشباب والعوام وحشوها من الشر، حتى حصلت الفتن في الإسلام وبين المسلمين كما هو معلوم. وهذا كله بسبب التغاضي عن أهل الشر وتركهم حتى يستفحل الأمر، فلا بد من الحزم وسد الباب في هذا الأمر، باب البدع. ولا يعصم من البدع بعد الله جل وعلا إلا العلم النافع، لا يعصم من البدع بعد الله جل وعلا إلا العلم النافع. فالعلم هو الواقع للإنسان من البدع. يا أيها الذين تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئة، فرقانا تفرقون بين البدع والسنة والباطل والحق والهدى والضلال، العلم. أما الذي ليس عنده علم فهو ينجرف مع البدع ويظنها طيبة لأنه لا يدري عن البدع، فلا ينجي من البدع إلا ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا هو الذي يعصم من البدع. وكيف تتمسك بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، إلا إذا تعلمت السنة؟ قال وهذا يحتاج إلى تعلم وتفقه في دين الله. ولهذا لما كان السلف أفقه الأمة كانوا أشد حذرا من البدع وأشد تحذيرا من البدع لعلمهم بما تجر إليه. فلا يجوز أن يستهان بالفتن وإن كانت فتنة صغيرة، لأن الفتن إذا اشتعلت فإنها تأتي على الرطب واليابس والكبير والصغير والعلماء وغيرهم، بل تأتي على جميع الناس ولا يستطيعون الخلاص منها، ولو تخلصوا منها ما تخلص منها أهلهم وأولادهم ومن حولهم، فهي مثل النار إذا اشتعلت في الحطب الهشيم يصعب إطفاؤها، لكن القضاء عليها أول ما تحدث سهل، أما بعدما تعظم وتغلظ وتكبر يصعب القضاء عليها، فلذلك يجب الحزم معها وعدم التساهل فيها. قال ولما كان السلف في القرون المفضلة محاصرين للبدع ولا يسمحون بشيء منها كانت القرون المفضلة أتقى عصور الأمة، ولهذا أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. لماذا كانوا خير القرون؟ لأنهم ما كانوا يتساهلون مع البدع بل كانوا يحاصرونها، حتى إن أهل البدع كانوا يختفون، كانوا يكتمون بدعاتهم لا يستطيعون إظهارها لما يعلمون من قوة أهل الحق. فلما انقضت القرون المفضلة نشطت البدع وأهلها والشرور واشتعلت الفتن بين المسلمين، لكن الله جل وعلا تكفل بحفظ الدين، فالدين محفوظ وللحمد. لا خوف على الدين، الخوف على أهل الدين. الدين محفوظ، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والله تعالى يقيد لدينه من ينصره. لن تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين لا يضرون من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. المشكلة في أهل الدين إذا تخلوا عنه، المشكلة والخوف مش على الدين، الخوف على أهل الدين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم بل يكون خيرا منكم. فالله لا يضيع دينه، لكن نحن الذين نضيع إذا ضيعنا ديننا، نسأل الله السلام والعافية، وتمالأنا مع المبتدعة وأصحاب الإحداثات وتساهلنا معهم، فنحن الذين نضيع، وربما تنشب الفتنة والقتال وتسفك الدماء بسببها ولا نستطيع أن نتخلص منها، نسأل الله السلام والعافية. قوله فعظمت وصارت دينا يدان به، يعني أن البدع إذا تركت تصير هي الدين فيما بعد. يعني قوم نوح عليه السلام كيف وقع في الشرك؟ بسبب الصور والتماثيل والأصنام التي اتخذوها لهؤلاء الخمسة الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أسماء رجال صالحين ماتوا في أزمنة متقاربة فحزن الناس عليهم، وهذا شأن الناس في كل زمان يحزنون على الصالح وإن لم يكن لهم قريبا، وهذا من فضل الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلهم الرحمن ودا أي محبة في قلوب العباد. فهؤلاء الخمسة لما ماتوا حزن الناس عليهم، فدخل الشيطان عليهم وقال يعني لو اتخذتم لهم صورا تنظرون إليها فتتذكرونهم وتترحمون عليهم وتهتدون بهديهم، فاستحسنوا الفكر فاتخذوا خمسة أصنام وجعلوها في مكان مخصوص، وكل ما ينظرون إليهم رضي الله عنكم الله يرحمكم ويعني نسأل الله أن يحيقنا بكم على خير. مات هذا الجيل وجاء الجيل الثاني والجيل الثالث بعد عن الأصل فلم يعرف ما أصل هذه الصور، فجاءهم الشيطان قال هذه آلهة أبائكم فعبدوها من دون الله. فالفتنة أو البدعة تتولد صغيرة فيتساهل الناس بها ويتركونها حتى تصير هي الدين فيما بعد، تصير البدعة هي الدين وتصل السنة هي البدعة في نظر هؤلاء. وقد سبق قول الإمام ما أحدث الناس بدعة إلا رفع مثلها من السنة حتى تصير البدعة هي الدين، وترفع السنن وتوصيل البدع هي الدين عند هذا المجتمع. وليس معنى ذلك أن كل الأمة كذلك، لكن المجتمع الذي يسمح للبدع بأن تنتشر فيه تصير هي الدين فيه. لكن ليس معنى هذا أن الدين انقضى، بل يقوم ناس آخرون في بقعة ثانية أو في بلد آخر يقيد الله لهذا الدين من ينصره ويحميه ويحافظ عليه. وقد جاء في الحديث أنه في آخر الزمان تتخذ السنن بدع والبدع سننا، حتى إذا غيرت يقال غير الدين، وإذا أنكرتها قال لك تنكر الدين، تنكر الدين، هذا هو الدين، هذه السنة، أنت تنكر السنة صارت البدع السنة، صارت هي الدين والعياذ بالله. فقال فالصراط المستقيم، فخرج من الإسلام، يعني أن صاحب البدعة يتجارى به الأمر حتى يكون دينه كله بدعا ويخرج من الإسلام إذا لم يبق في دينه شيء من السنن. قال المؤلف رحمه الله: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. قال الشارح رحمه الله، يقول مؤلف رحمه الله: لا تستعجل فيما تسمع من الناس، لا تبادر بالقبول ولا بالرفض، لا تقابل بالقبول ولا بالرفض، لا تستعجل فيما تسمع من الناس، خصوصا عند تأخر الزمان وكثرة من يتكلم ويفتي وينتصب العلم والقول وليس لذلك أهلا، وخصوصا لما وجدت وسائل الإعلام وصار كل يهذو ويتكلم باسم العلم وباسم الدين، حتى أهل الضلال والفرق الضالة والمنحرفة صاروا يتكلمون باسم الدين الآن في الفضائيات، فالخطر عظيم جدا. فعليك أيها المسلم وطالب العلم بالذات أن تتثبت ولا تستعجل مع كل ما تسمع، عليك بالتثبت ومعرفة من الذي قال هذا ومن أين جاء هذا الفكر، ثم ما هي مستنداته، ما هي أدلته من الكتاب والسنة، هذا المتكلم من أين تعلم وعمن أخذ العلم. فليس كل ما يقال يصدق، وليس كل ما يقول من يقول يصدق. تثبت، تثبت واطلب الدليل من كتاب السنة على ما قال فلان أو قال فلان. فهذه أمور تحتاج إلى تثبت خصوصا في هذا الزمان. فما كل قائل ولو كان فصيحا وبليغا ويشقشق الكلام ويأخذ بالأسماع لا تغتر به حتى ترى ما عنده من العلم والفقه، فربما يكون كلامه قليلا لكنه فقيه، وربما يكون كلامه كثيرا لكنه جاهل ليس عنده شيء من الفقه بل عنده سحر الكلام حتى يغر الناس ويتظاهر بأنه عالم وبأنه فاهم وبأنه مفكر حتى يغر الناس ويخرج به من الحق. فليست العبرة بكثرة الكلام وشقشقته، بل العبرة بما فيه من العلم وما فيه من التأصيل، ورب كلام قليل مؤصل يكون أنفع بكثير من كلام كثير مشقشق لا تمسك منه فائدة إلا القليل. وهذا هو الواقع في زمننا، يكثر الكلام ويقل العلم، يكثر القراء ويقل الفقهاء، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه. ابن مسعود يقول لمن رآه من التابعين إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، وسيأتي عليكم زمان كثير خطباؤه قليل فقهاؤه. فليس كل خطيب فقيها، ليس كل خطيب فقيها. فالواقع في زمننا أنه كثر الكلام وقل العلم وكثر القراء وقل الفقهاء. والفقه ليس هو بكثرة الكلام أو كثرة القراءة أو جودة الكلام أو حسن التعبير. يقول الشاعر في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشا قلت ذا قيء الزنابير. خلي بالك مرة تانية، في زخرف القول تزيين لباطله، يعني الباطل كده لما يزوق كده ويزخرف ويحسن ويزين يظن الناس حق، والحق قد يعتريه سوء تعبير. صاحب الحق ما يقدرش ايه يعبر عنه ويوضحه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام انكم تختصمون الي، ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته من صاحبه فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالباطل لما صاحبه كده يكون إيه فصيح وبليغ وملسن يشقشق الكلام يزخرف لك الباطل حتى يجعله حقا. وصاحب الحق قد يكون يعاجز عن التعبير، مش قادر يبين الحق اللي معاه. شوف بقى المثال، قال تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشا قلت ذا قيء الزنابير. ايه معنى؟ يقول الشارح حفظه الله إن شئت أن تمدح العسل، إن شئت أن تمدح العسل تقول هذا مجاج النحل، هذا مجاج النحل. وإذا حبيت تذم العسل تقول هذا قيء بدل مجاج، وبدل ما يقول النحل تقول الزنابير. فالبليغ يغلب الحق، يقلب الحق باطلا والباطل حقا ببلاغته، فاحذر من هذا. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فصيح اللسان الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، حذر منه. وقال إن من البيان لسحرا، يعني يسحر الأسماع والعياذ بالله. فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه. يقول الشارح حفظه الله هذا في وقت المؤلف، يعني الإمام البربهاري بيوصي من سمع كلامه وقبل نصيحته، إن مش أي حد يسمع منه في زمان البربهاري. شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله يقول إيه هذا في وقت المؤلف، والمؤلف يكاد يكون معاصرا للإمام أحمد لأنه من تلاميذ تلاميذه. شو بقى زمان أحمد؟ يقول لا تعجل في قبول كلام أهل زمانك حتى تتثبت منه. فأين هو من عصرنا الآن؟ عصر الأهواء والجهل، عصر اختلاط العالم بعضهم ببعض حتى أصبح يموج بالفتن والشرور والأفكار. والعدو الآن يريد قلب الدين رأسنا العقب، يريدنا أن نكون تبعا له ويفرض علينا أفكاره وسياسته. فعلينا أن نتثبت في هذا الأمر ونتوقف عن كثير من الأمور، وأن نقبل على تفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نتفقه في دين الله عز وجل. فالفقه في الدين عصمة من الفتن، الفقه في الدين عصمة من الفتن. والفقه هو الفهم، الفقه في اللغة معناه الفهم. حتى إذا بلغ بين السدين وجل ونوع قوما لا يكادون يفقهون قولا، يعني يفهمون. قد يكون الإنسان كثير الحفظ لكن ليس عنده فهم، فيكون هو العام سواء، بل ربما يكون العام أحسن منه لأنه يتوقف ويعرف جهله، وهذا لا يعرف أنه جاهل. ليست المسألة كثرة حفظ أو كثرة كلام، إنما المسألة مسألة فقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع، فقد يحفظ الإنسان وينقل ويروي، لكن يكون هناك من هو أفقه منه، رب حامل فقه وهو غير فقيه، هو حامل وناقل لكنه ليس بفقيه. فالفقه هبة من الله، الفهم هبة من الله يعطيها من يشاء من عباده. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فالفهم منا من الله عز وجل، لكن إذا استغلها الإنسان ونمها انتفع بها، وإن أهملها ضاعت. فلا تعجلن فيما تسمع من الناس، ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. يقول الشارح هذه وصية عظيمة، إذا أعجبك كلام أحد في الدين، أما الكلام في أمور الدنيا فكما قلنا ليس موضوعنا، لكن إذا أعجبك أحد كلام أحد في الدين فلا تعجل حتى تنظر فيه، هل هو مؤسس على حق وأدلة أم هو من الرأس ومن الفكر، فهذا غثاء كغثاء السيل، اتركه. المؤسس على الفكر مش مؤسس على أدلة وبراهين، هذا كغثاء السيل. أما إن كان مؤسسا ومؤصلا على كتاب السنة فهذا حق. فلا تعجل في أخذ الكلام على عواهنه حتى لو أعجبتك فصاحته وبلاغته وقوته وجزالته، لا تعجل فيه حتى تنظر وتعرضه على الكتاب والسنة وتنظر من قاله، هل هو فقيه أم ليس بفقيه، حتى تسأل أهل العلم عنه وتنظر هل قاله أحد من السلف أو لم يقولوه. قال الشيخ حفظه الله: وهذا ما حذرت منه مرات أقول، لا تحدثوا اجتهادات وآراء وأقوالا وعبارات لم تسبقوا إليها. فقد قال ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الأحقاف في قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. لما رأى الأغنياء أن الفقراء سبقوهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان به واتباعه، قالوا: لا لا، وكان هذا الدين خير ما كانوش هم سبقونا إليه، ما سبقونا إليه. يقول ابن كثير: ونحن نقول مع السلف في كل شيء لم يفعلوه، نحن نقول مع السلف في كل شيء لم يفعلوه لو كان خيرا لسبقونا إليه. خذوا القدوة من السلف ومن كلام السلف. لو أتيت بشيء لم تسبق إليه فإنه يكون شجوذا وخطر أكثر من نفعه. فكلام الصحابة هو الميزان، كلام الصحابة رضي الله عنهم هو الميزان، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، ينظر قولهم في الآية بماذا فسروها، وفي الحديث بماذا شرحوه، تأخذ من كلامهم وتفسيرهم، لأنهم أقرب إلى الحق ممن جاء بعدهم، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا التأويل والتفسير منه وتلقوهم عنه، فهم أقرب الناس إلى الحق. ولا عبرة بقول من يقول إن الصحابة لا عبرة بهم، هم رجال ولهم أفكارهم ونحن رجال ولنا أفكارنا والزمان تغير، هذا قول مردود باطل. فالدين باق إلى أن تقوم الساعة ولا يتغير بتغير الزمان، وهو شامل للزمان والمكان، إنما الذي يتغير الاجتهادات البشرية التي تخطئ وتصيب، أما الدين نفسه فلا يتغير لأنه صالح لكل زمان ولكل مكان، لأنه تنزيل من حكيم حميد. ولهذا يوصون ويقولون: عليكم بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، بفهم السلف الصالح، لا تحدث فهم من عندك أو من عند المتأخرين، انظر ماذا فهم الصحابة من الآية وماذا فهموا من الحديث، فقولهم حجة علينا. قالوا أو أحد من العلماء، أي قالوا أحد من العلماء المعتبرين من الأئمة الذين يسيرون على منهج الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الرواة عن الصحابة والصحابة هم الرواة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أصبت في أثر عنهم فتمسك به. لما تسمع حاجة انظر هذا كلام عن دليل الكتاب من السنة من قول سلف الأمة، والله إن أصبت في ذلك أثرا، إن وجدت دليل فتمسك به، إذا وجدته موافقا لقولهم فتمسك به، ولا تجاوزه، يعني لا تجاوز قول السلف لرأي فلان وفلان ممن جاء بعدهم، ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. لا تختر، لا تؤثر على ما جاء عن السلف شيئا مما جاء به المتأخرون به فتسقط في النار، لأنك خالفت طريق الجنة، وطريق الجنة هو ما عليه الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا هو طريق الجنة، وما خالفه هو طريق النار. وقد قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله واحد، أما غيره فهي سبل كثيرة، كل شيطان له سبيل وله طريق من شياطين الإنس والجن، فهي طرق كثيرة توقع من يسلك في حيرة، لكن الصراط المستقيم واحد ليس فيه اختلاف، ولا تضيع إذا سلكته أبدا. نسأل الله تعالى من فضله أن يهدينا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.